قلنا بالأمس لما وصل إلى قوله وأيضا لما اتكلم معنا عن الشخص وعن العلم وكذا قلنا قوله أيضا بمعنى عودا على بدء يعني أن هذه القسمة الجديدة هي قسمة لمن؟ للمفرد. وقلنا إذا قال بأن هذه القسمة هي قسمة للمفرد فيلزم من ذلك أن تدخل في القسمة الحرف والفعل باعتبار أنها من أقسام مفرد، لكن قلنا بأن الحرف والفعل ليس داخلان فيها، ليس داخلان في هذه القسمة. ثم أن قوله إن اتحد معها فمع تشخصه وضعان وضع قيد وضعان حتى يخرج ما الإشارة باعتبار أن الوضع فيها عام والموضوع له خاص والمستعمل فيه خاص. لما أن يقول من حيث الوضع تشخص وضعي مع تشخصي وضعان يعني بالوضع يحصل لها تشخص جزئيتها وخاصيتها بالوضع لا بالاستعمال. فلما أن قال وضعان يريد أن يجعله قيدا ليخرج ماذا أسماء الإشارة باعتبار أنها وضع عام والموضوع له عام لكن المستعمل فيه خاص. بينما لو لم يذكر وضعان وقال إن اتحد معنا فمع تشخصه فيلزم أسماء الإشارة أيضا تكون من ضمن العلم لأنها هي من حيث الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه خاص فهي فيها تشخص والتشخص هنا مطلق سواء كان بالوضع أو بالاستعمال يشمل أسماء الإشارة. لكن المصنف التفت إلى أن الاستعمال وهي أسماء الإشارة لا تدخل في هذا التقسيم فقال فمع تشخصه وضعا لتخرج أسماء الإشارة لأن تشخصها ليس بالوضع وإنما بالاستعمال كما تقدم. وصلنا يا أساتذة إلى قوله المفهوم كأنما بداية مبحث جديد وهو المفهوم والمصداق. كل لفظ إذا لاحظته تلحظ فيه ثلاثة اللفظ ما هو لفظه دلالة على المعنى الموضوع يكون مدلول وأنت تفهم من اللفظ ماذا يعني مثلا هذا اللفظ تلحظه يكون له صورة في الذهن يعني ما فهمته وما انتقلت له من صورة في داخل الذهن يقال له مفهوم وما قصد من اللفظ يقال له معنى يعني مثلا لما أوضع لفظة مثلا زيت ماذا أقصد من لفظة زيت يقال له هذا المعنى الذي قصدته منه وماذا أفهم أنا في ذهني من هذا اللفظ يعني ماذا أتصور يقال له مفهوم ونفس اللفظ كما قلنا له دلالة على المعنى يقال له مدلول ولذلك المفهوم هو أي ما حصل عند العقل اعلم ان ما استفيد من اللفظ باعتبار يعني الصورة اللي وجدت في العقل عبارة عنها مفهوم الصورة الموجودة بالعقل قال لها مفهوم ان ما استفيد من اللفظ باعتبار انه فهم منه يسمى مفهوما باعتبار ما فهم من اللفظ وباعتبار انه قصد منه يعني شنو قصدنا من هذا اللفظ يسمى معنى وباعتبار ان اللفظ دال عليه يعني اللفظ دال على معنى اللفظ دال على مقصود عليكم السلام فيسمى مدلولان. اذا هذه التقسيمات كلها ما لها واقع في الواقع يعني هو هذا اللفظ الى شيء اسمه مفهوم واخر معنى واخر مدلول كلها ليس له واقع وانما هي امور ماذا اعتباريه. هو قال باعتبار كذا نسميه باعتبار وجوده في الذهن نسميه مفهوم باعتبار القصد نسميه معنى باعتبار دلالته على المعنى نسميه مدلول كلها امور اعتباريه وليست لها واقع وحقيقه. فصل الجديد بعد أن بيّن المفهوم طبعا في مقابل المفهوم وإن لم يذكره في مقابل المفهوم وهو المصداق يعني الفرد الخارجي الذي ينطلق عليه أو أي فرد سواء كان في الخارج أو في غيره الذي ينطلق عليه هذا المفهوم الكلي يقال له مصداق أو ما صدق أو مصداق يقال له. فصل المفهوم إن امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئي وإلا فكلي. الكلام الآن في المفاهيم الكلية لأن عندنا مفاهيم في الذهن مفاهيم كلية ومفاهيم جزئية وعرف الكلي هو الذي يصدق على كثيرين أو لا يمتنع صدقه على كثيرين والجزئي في مقابله هو الذي يمتنع صدقه على كثيرين أو لا يصدق على كثيرين. ثم قيدوا إذا تتذكرون في كتاب الشيخ المظفر هناك في المنطق قيدها بماذا ولو بالفراغ قال ولو بالفراغ كذلك لا يكون أو يكون بحسب الصدق أو عدمه. التعبير بالفراغ على نوعين يعني مرة يقولون
ما يفرضه العاقل فرض العقل يسمونه مرة يعبرون عنه بالتجويز ومرة يعبرون عنه بالتقدير. يعني نقول هذا ما يفرضه العقل كما هو الآن يقول فرض العقل، مرة نعبر عنه تجويز العقل ومرة نعبر عنه تقدير العقل. وشنو الفرق بين التجويز والتقدير؟ التجويز يعني اللي نقول احنا العقل لا يقول باستحالته، يعني العقل يقول يجوز، يجوز حصول هذا الشيء، العقل لا يقول باستحالته. اما التقدير حتى لو كان مستحيلا انما يقدر، يعني شيء ما موجود بقدر انما يستطيع العقل ان يقدر وجوده، يعني شيء ما موجود بقدر. مثل ما نقول احنا افرضوا، افرضوا وفرض المحال ليس بمعنى العلم محال، محال ما يجوز عقل، شيء محال شلون يجوز عقله؟ لكن الفرض هنا بمعنى التقدير. فما هو المعنى، معنى كلمة فرض مثلا في تعريفه للجزئي او في تعريفه للكلي؟ مثلا المصنف هنا قال المفهوم ان امتنع فرض صدقه على كثيرين، ان امتنع فرضه، ان امتنع فرضه هنا هل هو بمعنى تجويز العقل، يعني ان امتنع تجويز العقل صدقه على كثيرين عليه السلام والنص، او المقصود بها تقدير العقل؟ المقصود هنا طبيعة الحال هذا تقدير العقل، أن العقل يقدر امتناع صدق هذا الجزئي على كثير، أو في الكل كذلك في الطرف المقابل يقدر صدقه على أفراد، على أفراد مثلا غير موجودة أو إلا فكلي، والذي يفترض صدقه على كثيرين او يصدق على كثيرين او لا يمتنع صدقه على كثيرين بحسبه. قوله فرض صدقه على كثيرين، الفرض ها هنا بمعنى تجويز العقل لا التقدير، الفرض ها هنا بمعنى تجويز العقل، ها هنا يعني في المقام اللي هو ان امتنع فرض صدقه لا التقدير، فانه لا يستحيل تقدير صدق الجزئي على كثيرين. ها يعني احنا فرقنا بين التقدير والتجويز، وهذا تجويز بان العقل ماذا يجوز لا يقول باستحالته، بينما التقدير حتى الامر المستحيل يمكن تقديره، حتى الامر المستحيل التجويز بمعنى لا يقول باستحالته، والتقدير في مقابله. والمصنف قلنا يريد هو هذا الامر، ففرض المحال مثلا ليس بمحال، قلنا بمعنى شنو؟ بمعنى ان العقل يقدر انه لا يمنع من فرض المحال، مع ان المحال ما يجوز مع المحال بعد الشيء المحال، لكن في مقام التقدير يمكن تقديره. هنا بانه المفهوم ان امتنع فرض صدقه على كثيرين، بهذا المعنى المفهوم ان امتنع تجويز العقل صدقه على كثيرين، يعني العقل يقول لا يصدق على كثيرين فيكون جزئي، وإلا يعني إن لم يمتنع تجويز العقل صدقه على كثيرين فيكون كلي، فإنه لا يستحيل عليكم السلام ورحمة تقدير صدق الجزئي على كثيرين، يعني العقل ما يستحيل عنده، يعني يجوز يجوز العقل صدق الجزئي على كثيرين. قوله امتنعت أفراده، طبعا هاي من المسائل الإشكالات اللي يعتبرونها في الحاشية، لما تروحون تختبرون الحاشية من ضمن الموارد اللي يشوفون أن الطالب نبيه في الحاشية أو لا، ما يسألونه في كل المسائل اللي مضت في هاي العبارة مع المصنف، يعني المصنف لما قال وإلا فكلي امتنعت أفراده أو أمكنت ولم توجد أو وجد الواحد فقط مع إمكان غير امتناع، يقول لفسر العبارة هذه، في هاي العبارة فيها إشكالات، أو إن أراد إمكان خاص أو إمكان عام على كلا الطرفين يأتي الإشكال. بيان هذا الأمر أولا بأنه إذا تتذكروا في منطق المظفر قبل أن يدخل في جهة القضية قدم لها بموضوع عبر عنه بشنو مادة القضية، وقال في مطلع الكلام بأنه مادة القضية وهكذا، إذا نسبنا محمول القضية إلى موضوعها لا يخلو في الواقع في نفس الأمر والواقع لا يخلو من أحد حالات ثلاث: إما أن يكون ضروري لعب على ضرورة الوجوب أو ضرورة الامتناع أو الإمكان الخاص. بعدين قال الإمكان العام. قال: والإمكان العام هو عبارة عن سلب الضرورة عن الطرف المقابل مع السكوت عن الطرف الموافق، فقد يكون ضروري وقد لا يكون. يكون ضروري وقد لا يكون. فإذا كان ضروري هو ضرورة الوجوب أو الامتناع، أو قد لا يكون ضروري فيكون الإمكان الخاص. هذا الكلام كله متقدم، لأن الإمكان العام هو عبارة عن سلب الضرورة عن الطرف المقابل أو المخالف مع السكوت عن الطرف الموافق، والإمكان الخاص هو سلب الضرورة عن كلا الطرفين، عن كلا الطرفين. ثم أيضا مر معاكم في مباحث القسمة في منطق المظفر بأنه عندنا شيء يسمونه مقسم، وعندنا شيء اسمه قسم، وعندنا شيء اسمه قسيم. فمثلا عندما نقسم الحيوان إلى ناطق وإلى غير ناطق، الحيوان يقول له مقسم، والناطق وغير ناطق أقسام. لمن؟ للحيوان له المقسم، فناطق قال له قسم، وكذلك غير ناطق قال له قسم، ونسبة الناطق إلى غير الناطق قال له قسيم، فإن الناطق قسيم لغير الناطق وغير الناطق قسيم للناطق. هذا واضح؟ وتتذكروا من نتائج الكلام هناك، فيلزم من ذلك الشكل كذا، فيلزم منه أن لا يكون قسيم الشيء قسما له، وقسم الشيء قسيما له. هذه الأشياء ذكرناها، وأن المقسم لا يكون قسيم، وأن المقسم لا يكون قسم بحسب ما مر سابقا. هذه مقدمات مر ذكرها. احنا عندنا هو هكذا مر معنا بأن الإمكان العام، الإمكان العام مقسم لمن؟ مقسم للضرورتين مع الإمكان الخاص. يعني مقسم لضرورة الوجوب ولضرورة الامتناع وللإمكان الخاص. لأنه إذا كانت القضية الإمكان العام وكانت القضية موجبة فإنه سلب الضرورة عن الطرف المقابل وهي السالبة. خب إذا ثبتت في القضية، إذا ثبت ثبوت المحمول للموضوع بالضرورة تكون ضرورة وجوب، أو لم يكن ضروريا فتكون بالإمكان الخاص، تكون بالإمكان الخاص لضرورة الوجوب أو الإمكان الخاص. وإذا كانت القضية سالبة يكون الكلام العكس، الضرورة عن الطرف المقابل مع السكوت عن الطرف الموافق، فقد يكون ضروريا للطرف الموافق، قد يكون ضروريا وقد لا يكون. فإذا كان ضروريا ضرورة الامتناع، مع أو لم يكن ضروريا فيكون الإمكان الخاص. على كل حال نقول الإمكان العام مقسم لضرورة الوجوب ولضرورة الامتناع وللإمكان الخاص. صار واضح؟ في عبارة المصنف هنا يقع الإشكال في قوله: وإلا فكلي امتنعت أفراده أو أمكنت. يقول كلمة أمكنت، شنو نريد من كلمة أمكنت؟ طب بطبيعة الحال أمكنت أفراده، يعني امتنعت أفراده أو أمكنت، أي أمكنت أفراده. هذا المعنى بعد، وأمكنت أفراده يعني إمكان، مقصود بكلام الإمكان. ولا يتصور لأحد أمرين، إما الإمكان الخاص أو الإمكان العام. إذا قصدنا قلنا الإمكان العام يريد، هو يريد الإمكان العام، يريد الإمكان العام. إذا قال الإمكان العام يعني هكذا: وإلا فكلي امتنعت أفراده أو كانت الإمكان العام، فيلزم أن يكون المقسم شنو؟ قسيم للشيء بعد. الإمكان العام مقسم للامتناع ولغيره. الآن شنو وقع؟ الامتناع قسيمه الإمكان العام، وهذا كلام باطل لا يجوز. واضح المواضح؟ الأمر الثاني أو لا يمكن العام، أنا ما أقصد بأنه وإلا فكلي امتنعت أفراده أو أمكنت بالإمكان العام، لا أقصد الإمكان الخاص، أقصد الإمكان الخاص. إذا تقصد الإمكان الخاص، إذا تقصد الإمكان الخاص قسيم الإمكان الخاص هو ماذا؟ إما ضرورة الوجوب أو ضرورة الامتناع، وليس ولا يجوز أن يكون قسيم الشيء، وليس أن يكون قسيم الشيء قسما منه بعد. وإحنا قلنا هكذا بأنه الناطق قسيم لمن؟ لغير ناطق. هل يكون، هل يصح أن يكون غير الناطق قسم من الناطق؟ لا يكون، ولا الناطق قسم من أقسام غير الناطق. كذلك الامكان الخاص قسيم لضرورة الوجوب ولضرورة الامتناع. فلا يصح ان تقع ضرورة الوجوب والامتناع قسم من اقسام الامكان الخاص. اذا قلنا بانه يريد الامكان الخاص يقول ان امتنعت افراد والا فكلي امتنعت افراده او امكنت، ويقصد بقوله امكنت الامكان الخاص. نقول له اذا تقول بامكان الخاص لازم من هذا الكلام ان يقع ماذا؟ ان يقع قسيم الشيء قسما منه، لان بعدين اقول هكذا او امكن ولم يوجد او وجد الواحد فقط مع امكان الغير، او وجد الواحد مع امتناع الغير، او امتناع يعني او وجد الواحد مع امتناع الغير. واذا وجد الواحد مع امتناع الغير شو تسميه؟ مثل الحين الله سبحانه وتعالى موجود واحد والغير ممتنع، شو نعبر عنه احنا الله بالنسبة لوجوده؟ نعبر عنه شنو؟ واجب الوجود، يعني ضرورة بعد ضرورة الوجوب. بالتالي فتكون ضرورة الوجوب قسم من اقسام الامكان الخاص. امكنت يعني بالامكان الخاص، واقسام الامكان الخاص قام يعدل. الامكان الخاص ان امكنت ولم توجد الافراد، هذا قسم، او وجد الواحد فقط مع امكان الغير، او وجد الواحد مع امتناع الغير، فيكون قسم من اقسام ماذا؟ من اقسام الامكان الخاص. صار واضح هذا؟
على كلا القولين.
ايه على كلا القولين. فاعيد الاشكال بس. هو قول بانه احنا قلنا المقدمتين هو هذا، بانه بحسب الكلام المتقدم بحسب ما درسنا في المنطق المضبط، بانه عندنا شيء يسمونه مقسم، وعندنا شيء اسمه قسم، وعندنا شيء اسمه قسيم. مثلنا بالحيوان، مقسم ينقسم الى ناطق وغير ناطق. الناطق قسم من الحيوان وغير ناطق قسم من الحيوان، ونسبة الناطق الى غير ناطق وغير ناطق للناطق عبر عنها بالقسيم. خب ثم قلنا المقدمة الثانية هو ما درسناه عن الامكان الخاص والامكان العام. قلنا بان الامكان العام هو عبارة عن سلب الضرورة عن الطرف المقابل مع السكوت عن الطرف الموافق. قد يكون ضروري، تكون ضرورة الوجوب مثلا اذا كانت القضية موجبة، او غير ضروري فيكون امكان خاص، او تكون القضية سالبة يكون ضرورة الامتناع، او لم يكن ضروريا فيكون امكان خاص. على هذا الاساس قلنا بان الامكان العام ينقسم الى ثلاثة اقسام. الى تذكروا عبارة المضفر قال هكذا بان الامكان العام ليس قسم في مقابل هذه الاقسام، هكذا عبارة شكل ليس مقابل لهذه الاقسام. على كل حال فيكون مقسم الامكان العام لهذه الاقسام، لهو للامكان الخاص، لضرورة الوجوب، لضرورة الامتناع. فما يصير نقول بأن الإمكان العام قسيم لأحد هذه الثلاثة الأمور، لأنه مقسم لهم، ما يصير يقع قسيم لهم. كذلك لا يمكن أن يكون قسيم واحد من هالثلاثة اللي هو الإمكان الخاص أو ضرورة الوجوب أو ضرورة الامتناع، هذه الثلاثة اللي كل واحد قسيم للآخر، لا يمكن أن يكون الآخر قسم من الثاني، لأن كل واحد قسيم للثاني، فلم يكن أن يكون قسم منه. فإذا سلمنا بهذه المقدمة نرجع إلى عبارة المصنف قال وإلا فكل امتنعت أفراده أو أمكنت. أمكنت إما أن يريد بها أحد المعنيين، إما أن يريد بها إمكان عام. قلنا إذا أردت بها الإمكان العام فالإشكال يتحقق بأنه جعلت المقسم جعلته قسيم لقسمه، الامتناع قسم من المقسم والإمكان العام، وهنا في عبارة المصنف أصبح ماذا؟ قسيم له. وإذا قلت لا أنا ما أريد الإمكان العام وإنما أريد الإمكان الخاص، وإذا أردت الإمكان الخاص كذلك الإشكال وارد. فيلزم من ماذا؟ بقولك أنه الإمكان الخاص يلزم أن يكون قسيم الشيء قسما منه. كيف؟ قلنا يلزم بأن يكون ضرورة الوجوب التي هي قسيم للإمكان الخاص تكون قسم من الإمكان الخاص. طب هذا الإشكال. أما جواب الإشكال لا ما نشوف، ومو يتكلم هني كذا الكلي امتنعت أفراده أو امكنت، احنا كلامنا في الإمكان، المقسم هو الإمكان، يعني الكلي مقسم للكل، يعني سواء امكان عام امكان خاص كلها لها الكلي مرجعها للكلي، يعني مثل الجنس المشترك بين المجموع. قصدكني هذا؟ يعني مثل الجنس في كل المجموع، مثل تقول الحيوان جنس للمجموع الى عن الانسان، وهذا تريده؟ وهذا احنا ما لنا شغل فيه، مو هذا كلام. احنا كلامنا في الامكان والامتناع، في عبارته والا فكليا امتنعت افراده او كليا امكن. هذا الكلي الممكن والكلي الممتنع، احنا كلامنا مو في نفس الكلمه الكلي، في الكلي بقيد الامتناع والكلي بقيد الامكان، هذا كلامنا فيه. الكلي بقيد الامكان تارى يقع مقسمه المكان العام، وتارى يقع قسم وقسيم للافراد الاخرين وهو الامكان الخاص، فعلى كلا الطرفين يقع الاشكال.
هو اذا ما يكون مقسم شنو؟ كيف ما يسمى؟ مقسم اصلا تسميته بالامكان العام، ليش امكان عام؟ لا، هو امكان خاص يكون هكذا، امكان الخاص احد اطراف الامكان العام، امكان الخاص احد اطراف الامكان العام، بالضروره على الطرف المقابل. اذا ما كان المحمول ضروري يثبت الموضوع، اذا ما كان ضروري يتحقق الامكان الخاص، والا مو ضروري يتحقق، لكن في الامكان العام، الامكان العام قد يتحقق الامكان الخاص وقد لا يتحقق الامكان الخاص، يتحقق ضروري اذا كانت قضيه موجبه، او يتحقق ضروره الامتناع اذا كانت قضيه سهله، او يتحقق الامكان الخاص. فلا بد ان يتحقق احد الاطراف، يعني في الامكان العام اما ان يتحقق ضروره الوجود او ضروره الامتناع او الامكان الخاص، يكون عام باعتبار شمول هذه الثلاثه الافراد، يكون مقسم لهذا، مقسم من الناحية يعني العمومية، يعني عموم بدلي، يعني مو شمول، لا عموم بدلي، يعني إذا مو هذا هذه. هذه التعبيرات أخبار. خب، أما الجواب على الإشكال هو التفصيل اللي ذكرناه معاه بأمر، عندنا الإمكان العام تارة يكون في قضية موجبة، وتارة يكون في القضية، نقول زيد قائم. القضية موجبة، يكون زيد قائم بالإمكان العام، يعني شنو؟ يعني أن عدم القيام ليس ضروريا بعد، عدم القيام ليس ضروريا، وطرف الموافق مسكوت عنه، فنلحظ بأن القيام ضروري للإنسان لزيد أو ليس ضروري، فقد يكون ضروري لتثبت ضرورة الوجوب، وقد لا يكون ضروري لتثبت الامكان الخاص بالاشكال، لانه سلب الضروره عن طرف عدم القيام وسلب الضروره عن كذلك القيام. احنا ما نثبت فيها الضروره وعلى فرض ما في الواقع هي مي ضروريه، مي ضروري القيام ليس ضروريا لزيد بيكون امكان خاص. فمثلا بالنسبه للوجود، مثلا الانسان موجود والله موجود بالامكان العام، نسبه في الاول تكون ضروره الوجود، في الثاني تكون امكان خاص، يشمل هذا ويشمل هذا الامكان العام، يشمل هذا الطرف يشمل هذا. فاذا كانت القضيه الثانيه، نبغى اصل لهذا، اذا كانت القضيه، اذا كانت القضيه موجبه، احنا الامتناع شنو يكون؟ اذا كانت القضيه موجبه، ممكن الانسان موجود بالامكان العام والله موجود بالامكان العام، الامكان العام وصل بالضروره على الطرف المقابل، يعني عالم الوجود بالنسبه لله ليس بضروري، عالم الوجود بالنسبه للانسان ليس بضروري. الوجود بالنسبة لله ضروري ثبوت، ضرورة الوجود ثابتة. الوجود بالنسبة للإنسان ليس بضروري ثبوت، يتحقق فيها الإمكان الخاص. فنقول الإمكان العام هنا شمل ماذا؟ شمل ضرورة الوجود والإمكان الخاص. خب، هنا هل نقول بأن الامتناع يكون قسم من أقسام الإمكان العام في القضية الموجبة؟ في القضية الموجبة ما نقول بأنه قسم من أقسامه، يكون طرف مقابل. تجينا ما تجينا؟ لا، الآن في القضية، في نفس القضية احنا مرة نقول هكذا خارج القضية، أن الإمكان العام مقسم يشمل الأقسام التالية: ضرورة وجوب، ضرورة امتناع، إمكان خاص. لكن لما نجي نطبق على القضية الموجبة، مثلا إذا عندنا قضية سالبة، نقول الإمكان العام يشمل ضرورة الوجوب، قضية سالبة بعد، قضية سالبة إمكان خاص وضرورة الامتناع. إذا عندنا قضية موجبة، نقول بأنه يشمل الامتناع، فلا يشمل الامتناع، فيصير الإمكان العام شامل لما؟ للإمكان الخاص وضرورة الوجود فقط. طب الامتناع شنو شغلة ثانية؟ الامتناع يكون طرف مقابل خارج، يعني ليس من أقسام، يكون ليس من أقسام. وإذا كان ليس من أقسامه يصح أن يقع قسيم له واحد، فهل الإشكال؟ لا يا ليت، وقصده هنا بالإمكان العام وليس الإمكان الخاص.
يعني نرجع للإجابة بهذه الصورة أن قصده في الإمكان، الإمكان العام ليس الإمكان الخاص، وهنا موضع الامتناع بالنسبة للإمكان العام في الطرف المقابل، لأن القضية هنا قضية موجبة وليست قضية سالبة، يعني إمكان عام في قضية موجبة كما سيذكرها الشارع. قوله امتنعت أفراده، أي وإلا فكلي امتنعت أفراده كشريك الباري عز اسمه، أو أمكن، قوله أو أمكن، قلنا الإمكان هنا إمكان عام أي لم يمتنع أفراده في الخارج، فيشمل فيشمل الواجب والممكن الخاص كليهما. يعني شنو؟ يعني الإمكان العام في القضية الموجبة الواجب والممكن الخاص، الواجب والممكن الخاص. القضية الموجبة شنو يصير تصير؟
امتنع
أفراده
أو ممكن مخصد. ليس
مخصد
في الثلاثة في نفس الوقت.
اه اللي عبر عنه بالعموم البلدي، يعني في نفس الوقت ما يصير بلا اشكال، ما يصير لان اذا ما يصيرش قضية سالبة يكون في الواجب الموجب، يكون في الموجب ما يكون في السالبة. شنو شنو؟ ايه قلنا قال لان الحماد ما تصدق عليه بعد لا يجوز ان يقع قسم الشيء قسيما له، اصلا مو قسمه في القضية الموجبة الامتناع لا يقع قسما للإمكان العام. يعني في القضية الموجبة لما نقول زيد قائم فإذا كان شكل قوي إذا وقع قسما له لا يضر، ما يضر لأنه مو قسمة بعد. إحنا عدم جوازه إذا وقع قسما، لأن الامتناع قسم منه فما يصير قسيم له، فالآن مو قسم له حتى نقول لا يجوز أن يكون قسم الشيء قسيما له. أو أمكنت أي لم يمتنع أفراده في الخارج فيشمل واجب والممكن الخاص كليهما، يعني في القضية الموجبة كما قلنا مثل زيد موجب في الإمكان العام أو الله موجب في الإمكان العام أو غيره. قوله ولم يوجد أو أمكنت الأفراد، يعني أو أمكنت أفراد ولم توجد، هي ممكنة لكنها لم توجد كالعنقاء، يقولون العنقاء كما هنا في الحاشية ينقل بأنه العجيب يسمونه مجهول ورد يطلع لك أوصاف لطيفة إليه، طائر عظيم معروف، معروف الاسم مجهول الجسم. قال الجوهري في حياة الحيوان على ما نقل العنقاء طائر غريب يبيض بيضة كالجبل، قيل إنما سميت لأن في عنقها بيضة كالطائر. على كل حال كلها صفات لشيء غير موجود فهي عنقاء. ها اي عايز البنت فاهم موضوع بس اوصاف من الجيل على قد عراقيين من جيل الصفحه. ولم يوجد كالعنقاء. قوله مع امكان الغير او امكنته لم توجد او وجد الواحد فقط مع امكان الغير، هو موجود بالفعل واحد لكن يمكن ان يوجد غيره. مع التناني اللي هو كالكواكب السبعه السياره اكثر من واحد لكنها متناهيه سبعه كم الان كواكب كم؟ أي هي الكواكب؟ الآن كم؟
تسعة.
كالكواكب السبع السيارة أو الكثير مع التناهي أو الكثير مع عدم التناهي أو عدمه أو عدم التناهي كمعلومات الباري عز اسمه وكالنفس الناطقة على مذهب الحكماء. في هذا عندهم في الفلسفة ناس في قضية التناسق، بحث الثلاث يجون بأنه على القول بأن الأرواح أكو قول بأنها متناهية، متناهية النفوس الناطقة اللي عمرها هي الروح، يعني هي النفوس الناطقة، أنت عرفت نفس ناطقة هي الروح، أي أحسن الفصول هاي النفوس الناطقة يقولون بأنها محدودة متناهية. بعضهم يقول بأنه يموت الإنسان فتخرج الروح من هذا الفرد وتدخل في اللاحق من السابق الى اللاحق، ماكو اشياء بعد ارواح مخلوقه. في مقابل هذا القول بان النفوس الناطقه شنو؟ مخلوقه، يعني متتاليه في الخلق، هكذا يموت واحد وروحه ترتفع مثلا في مكان يصلوك الرجال الكلام بحسب المهم وتخلق روح جديده وهكذا. فيكون على هذا الاساس النفوس الناطقه شنو؟ غير متناهيه، لان هذا القول اللي ما يؤمن بالتناسخ يؤمن بهذا القول بأن النفوس الناطقة غير متناهية، يعني مخلوقة غير تناهية. ما مخلوقة للأزل ثم تبقى للأبد في كلامه. هناك في فلسفة على كل، وكان نفس الناطق على مذهب الحكماء بأنها تكون من الكثير غير متناهي. انتهى. ايه؟ انا ما قلت خطا بس ذيك الايام انا اقصد العدد. اي سبعة. اي ذيك الايام على عهدهم بس سبعة حصلت. الحين في عهدنا تسعة وصلت. بعد ان انتهى من بيان الكلي والجزئي بدأ في بيان النسب الاربعة يا احبابي. يطلع النسب الاربعة مو فقط اربعة. النسب الاربعة. مع النسب بين الرقيبين. قوله والكليان ان تفارقا كليا من الجانبين فمتباين، يعني هو طبيعي نفس الكلام هذا النسب الاربع عين الكلام المتقدم فيه. وانطق المظفر فقط هناك الشيخ المظفر ما يقول بانه ومرجع النسبه بين الكليين الى القضيتين الفلانيتين او كذا، ما يفرق يعني هذا الفارق بينهم، والا نفس الكلام وانما هنا كلام اكثر اختصارا من السابق. والكليان ان تفارقا كليا من الجانبين فمتباينا. طبعا ملحوظ فيه هنا في بين الكليين دائما جهة الصدق، يعني ان هذا الكلي هل يصدق على افراد ذلك الكلي او لا يصدق، فقد لا يتصادفان، يعني هذا الكلي لا يصدق على اي فرد من افراد ذلك الكلي وذلك الكلي لا يصدق على اي فرد من افراد هذا الكلي، هذا اللي نعبر عنه بالتباين. ومرجع التباين الى قضيتين سالبتين كليتين مثل الإنسان والحجر، فنقول لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بإنسان، أو يكون بأن يتصادقان كل منهما على الآخر، يعني هذا المفهوم يصدق على أفراد ذلك المفهوم وذاك الكلي أيضا يصدق على أفراد هذا الكلي، يتصادقان ويرسمون لهم الدائرتان المنطبقتان على بعضهما البعض، ها؟ يعني كل دائرة تصدق على الثانية طابق عليها، ومرجع نسبة التساوي إلى قضيتين موجبتين كليتين مثل الإنسان والناطق، كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان، أو لا يتصادق كل منهما على بعض الآخر، يعني هذا المفهوم الكلي يصدق على بعض أفراد ذلك المفهوم الكلي وذاك الكلي أيضا يصدق على بعض أفراد هذا الكلي، وهذا اللي عبر عنه بالعموم والخصوص من وجه. ومرجعه إلى قضية موجبة جزئية وسالبتين جزئيتين مثل الطائر والأبيض، بعض الطائر أبيض وبعض الطائر ليس بأبيض وبعض الأبيض ليس بطائر. خب. وعندنا أو يصدق أحد الكليين على جميع أفراد الكلي الآخر وليس العكس، يعني والكلي الآخر لا يصدق على كل الأفراد، هذا اللي عرفنا بالعموم والخصوص المطلق. ومرجع العموم والخصوص المطلق إلى قضية موجبة كلية وإلى قضية سالبة جزئية. موضوع الموجب الكلية الأخص ومحمولها الأعم، والعكس بالعكس السالبة الجزئية. مثلا للإنسان والحيوان، كل إنسان حيوان وبعض الحيوان ليس بإنسان. قوله والكليان إن تفارقا كليا من الجانبين فمتباينان، أي كل كليين لا بد من أن يتحقق بينهما إحدى النسب الأربعة. طبعا هذا العمل يحقق الحصر في النسب الأربعة من أي نوع الحصر؟ الحصر العقلي كما الآن يذكر أحد النسب الأربع، التباين الكلي والتساوي والعموم والعموم المطلق والعموم من وجه، وذلك لأنهما الآن يبين لك أن هذا الحصر عقلي أو غير عقلي، يعني اللي هو اسم الدائرة بين النفس والإجماع، لأنهما إما أن لا يصدق شيء منهما ولا شيء من أفراد الآخر أو يصدق، والأول نسميه تباين، فعلى الأول فهما متباينان كالإنسان والحجر، وعلى الثاني لو يصدق إما أن لا يكون بينهما صدق كلي من جانب أصلا، يعني كل واحد يصدق على الثاني في بعض الأفراد وصدق كلي، إما أن لا يكون بينهما صدق كلي من جانب أصلا أو يكون، فعلى الأول لن أعرفه بالعموم والخصوص من وجه، فعلى الأول فهما أعم وأخف من وجه كالحيوان والأبيض، وعلى الثاني إلا هو إما أن لا يكون بينهما أو يكون بينهما صدق كلي، وعلى الثاني فإما أن يكون الصدق الكلي من الجانبين اللي نعبر عنه التساوي أو من جانب واحد، هو العموم خصوصا
فعلى الأول فهما متساويان كالإنسان والناطق، وعلى الثاني فهما أعم وأدق حقا كالحيوان الإنسان. الآن مرجع وهو أهم الأشياء، مرجع القضايا اللي نستفيد منها في مجال البراهين اللي راح نذكر. فمرجع التساوي إلى قضيتين موجبتين كليتين نحو كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان، ومرجع التباين الكلي إلى سالبتين كليتين نحو لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بإنسان، ومرجع العموم والخصوص مطلقا إلى موجبة كلية موضوعها الأخذ ومحمولها الأعم لهو الإنسان والحجر. كل إنسان حيوان، الإنسان والحيوان، كل إنسان حيوان، وسالبة جزئية موضوعها الأعم هو الحيوان ومحمولها الأخذ وهو الإنسان، مثل نحو كل إنسان حيوان موضوعها الأخذ ومحمولها الأعم، وبعض الحيوان ليس بإنسان موضوعها الأعم ومحمولها الأخذ. ومرجع العموم والخصوص من وجه إلى موجبة جزئية وسالبتين جزئيتين نحو بعض الحيوان أبيض وبعضه ليس بأبيض وبعض الأبيض ليس بحيوان. كم مرجع هذا اللي يحفظ منها وهذا لكم هذه كل هالأشياء مرة معكم دراسة في المنطقة فقط تحفظون مرجع 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 موجبة الموجبتين الكليتين أو المرجع التساوي إلى موجبتين كليتين، التباين إلى سالبتين كليتين، العموم من وجه إلى موجبة جزئية مع سالبتين جزئيتين، العموم والخصوص مطلق موجبة كلية مع سالبة وهكذا. كل هذا اللي يحفظ مرات. طب بعد أن أكمل الكلام على العموم أو على النسبة بين الكليين، النسبة بين النقيضين مثلا قوله والكلية نعم موجبتين جزئيتين، لا يقولوا واحدة كافية لأن هذه وهذه نفس الشيء لأن هي جزئية والسالبتين نفس الشيء بس الأفراد الأفراد واحد، بعض الحيوان ليس بأبيض، بعض الطائر ليس بأبيض، من هو بعض الطائر الذي ليس بأبيض؟ مثل الحمام الخضراء أو السوداء، وبعض الأبيض الذي ليس بطائر مثل الغزال تشبيه. بينما لما نقول بعض الأبيض طائر وبعض الطائر أبيض مصاريف واحدة يعني. خب والكليان إن تفارقا كليا فمتباينان، خب وإلا لم يتفارقا فإن تصادقا كليا من الجانبين فمتساويان ونقيضاهما كذلك، يعني ونقيضا المتساويين كذلك متساويين متساويان أو من جانب واحد. خب ونقيضاهما كذلك كلامنا ونقيضاهما كذلك يعني أن نقيض المتساويين أيضا نقيضين، خب يعني أن نقيضي المتساويين أيضا على مقصود المتساويين متساويان
أي أنكم خطأ
متساويين مضاف ثاني ثاني أن نقيضي المتساويين اللي بعده أيضا متساوي، أنا عندي متساويين طبعا طبعا يعني أن نقيضي المتساويين أيضا متساويان، أي كلما يعني هالشكل شلون أنك نسمع عند المتساوي أيضا في نسبة النقيض بالتساوي، أي كلما صدق عليه أحد النقيضين لو مثلا ألا إنسان عندنا ولا نار لا إنسان ولا نار، لأنه عندنا النقيض إذا تبدل المنطق المنصر ما نعرف نقيض كل شيء ببعه إنسان تنقض تقول شنو لا إنسان ترفع بعد فيصير نقيضه نقيض كل شيء رفع إنسان لا إنسان ناطق لا ناطق. الآن الكلام عنه أن نقيضي المتساويين أيضا أي كلما صدق عليه أحد النقيضين صدق عليه نقيض الآخر، ها؟ يعني لا إنسان على شنو يصدق كل شيء لا إنسان يصدق عليه ألا ناطق تساوي بينهما صدق في الأفراد، إذ لو صدق أحدهما بدون الآخر لو قلنا بأن الإنسان يصدق على أفراد هذه الأفراد ولا ناطق لا يصدق عليها فما ذلك أن يصدق عليها فما ذلك أن الناطق يصدق عليها لأن النقيضان بعد النقيضان لا يجتمعان ولا يحصلان، إذا قلنا لا ناطق لا يصدق على هذه الأفراد فنقيضه الناطق يصدق على أنهم لا يتبعان أحدهما يبقى لا يقل الواقع من أحدهما. خب إذ لو صدق أحدهما مثلا اللا إنسان بدون الآخر اللا ناطق لصدق اللا إنسان معنا مع نقيضه مع نقيض اللا ناطق
الناس مع عين الآخر وهو الناظر ضرورة استحالة ارتفاع النقيضين. فقلنا يستحيل، لا يجتمعان الناس والناظر ولا يجتمعان. فإذا الإنسان ما صدق يلا ناظر، طبعا الناظر يصدق، يقول الإنسان يصدق مع الناظر فيصدق عين الآخر بدون عين الأول، يعني يصدق الناظر مع منه مع الإنسان. وإحنا قلنا أن أي مكان يصدق فيه الناظر يصدق فيه الإنسان، كما قلنا أن عين أي موضع يصدق فيه الإنسان يصدق فيه الناظر. كل إنسان ناظر، هذا معناه، وقلنا هذا الإنسان معناه. بينما هذا النتيجة اللي توصلنا إليها خلاف مفروض بعد، يعني وصلنا إلى أن الإنسان يصدق على ما يصدق على أوليوية الناظر فيصدق مع الناظر، وإذا صدق مع الناظر فصدق الناظر بدون الإنسان. وإحنا قلنا ما يصدق أحدهما بدون الآخر، لأن الإنسان والناظر يتصادقان جميعا، كل إنسان ناظر وكل ناظر إنسان. فيصدق عين الآخر اللي هو الناطق بدون عين الأول وهو الإنسان لامتناع اجتماع النقيضين. أي نقيضين؟ لا إنسان والإنسان، لا إنسان والإنسان يمتنع اجتماعهما. فإذا قلنا الناطق صدق مع لا إنسان، فمع الإنسان بعد لا يصدق، فبيصدق يصدق مع النقيضين. فرارة إيه لسه أنا أصدق مضبط لكن باك مرتب وما تجيه حلوة، وهذا تشاوي الإنسان خالص. وهذا يرفع التساوي بين العينين اللي هو بين الإنسان والناطق، مع التساوي لأن لا إنسان صدق مع الناطق، والناطق صدق مع من؟ مع لا إنسان. فيلزم أن يكون الناطق ما يصدق مع من؟ مع الإنسان. والأصل اللي بين الناطق والإنسان مثل التساوي، هذا رفع التساوي. إذا صدق لا إنسان مع الناطق فإذا لا يوجد تساوي بين الإنسان والناطق، لأن الإنسان ولا إنسان نقيضان نقيضان. واضح الموضوع ان شاء الله تعالى، ان شاء الله تبرقيه ولا تعلميه. على كل حال خب، هذا يرفع التساوي بين العينين. مثلا لو صدق لا انسان على شيء ولم يصدق عليه الا ناظر، فراح يصدق شنو؟ النقيض، النقيض لا ناظر، فيصدق الناظر عليه ها هنا بدون الانسان. وهذا خلف لو صدق من شنو؟ خلف شنو؟ يعني هذا القول بأن الناطق يصدق في هذا الشيء مع لا إنسان خلاف المفروض، أن المفروض أن الناطق يصدق مع إنسان، وهنا فرق ما فيكون هذا خلاف المفروض. فيلزم أن نقول ماذا؟ أن لا إنسان يساوي اللا ناطق، فكل ما صدق عليه اللا إنسان صدق عليه اللا ناطق، وبالعكس كذلك كل ما صدق عليه اللا ناطق صدق عليه اللا إنسان. قوله ونقيضاهما بالعكس، أي نقيض الأعم والأخذ مطلقا بالعكس، يعني الأعم أخف، يعني نسبة العموم خصم مطلق، لكن مع العكس، الأعم أخف والأخف أعم. إنسان وحيوان، لا إنسان يصير أعم، لا حيوان يصير أخف، فيلزم النسبة العكس. نعم مطلقا أعم وأخف مطلقا، لكن بعكس العينين، فنقيض الأعم أخف، لو نقيض الحيوان يصير أخف وهو لا حيوان، ونقيض الأخف وهو الإنسان أعم اللي هو لا إنسان. بمعنى أن كل ما صدق عليه نقيض الأعم، كل ما صدق عليه لا حيوان ولا أخف، مثل عندنا الإنسان والحيوان. مو قلنا الإنسان اللي هو العموم والخصوص المطلق، مرجعه إلى قضيتين، قضية موجبة كلية موضوعها الأخف ومحمولها الأعم. كل إنسان حيوان، كذلك مرجع نسبة بين نقيضينا عموم وخصوص مطلق، إلا أن موضوع القضية الموجبة الكلية نقيض الأعم ومحمولها نقيض الأخف. كل لا حيوان لا إنسان، كل لا حيوان لا إنسان، لكن بعكس العينين، فنقيض الأعم أخص ونقيض الأخص أعم. بمعنى أن كل ما صدق عليه نقيض الأعم هو لا حيوان، صدق عليه نقيض الأخص هو لا إنسان، وليس كل ما صدق عليه نقيض الأخص هو لا إنسان، وليس كل ما صدق عليه نقيض الأخص هو لا إنسان صدق عليه نقيض الأعم. ها؟ لأن نقيض الأخص مطابعة نقيض الأعم، صار أعم بعد، صار أعم ذات، فثابته فثابت الحيوان بأعميته بالنسبة للإنسان، لأنه مو كل ما صدق عليه نقيض الإنسان، ولكن كل ما صدق عليه الإنسان صدق عليه الحيوان، كذلك العكس بالعكس. وليس كل ما صدق عليه نقيض الأخف صدق عليه نقيض الأعم. أما الأول، أي أول اللي هو كل ما صدق عليه نقيض الأعم صدق نقيض صدق عليه نقيض الأخف، فلأنه لو صدق نقيض الأعم وهو لا حيوان مثلا على شيء، لا حيوان مثلا يصدق على شيء بدون نقيض الأخف فهو لا إنسان، يعني مثلا الإنسان، يعني تقول هذا إنسان لكن مو حيوان، يصير هذا الكلام ما يصير، لأن دائما الحيوان دائما تشمل إنسان، فكل شيء نصدق عليه أنه إنسان لابد أن يكون حيوان. كذلك في بالنسبة للا حيوان، كل شيء نصدق عليه لا حيوان لابد أن يصدق عليه أنه لا إنسان، ليس نصدق هذا الشيء لا حيوان وهو لا إنسان. الآن يقول الأول، أما الأول فعلا فلأنه لو طلق نقيض الاعم هو الحيوان على شيء الا حيوان طلق على شيء بدون نقيض الاعم هو لا انسان لا طلق فاذا ما طلق الا انسان راح يصير معه نقيضا ونقيض لا انسان انسان لا انسان انسان لكن كل جهه فقد تربع هاي على هذا انسان لا انسان لا انسان انسان الان يقول هكذا لو طلق نقيض الاعم هو الحيوان على شيء بدون نقيض الاخذ هو الانسان لا طلق مع عين الاخر لو ما عينه مع الانسان يعني لا حيوان يخطب مع الانسان فيخطب عين الاخر هو الانسان بدون عينين اعمله الحيوان احنا شنو قلنا في الاخر والعمر ليش انا فهمت كلما طلق الاخر هو الانسان وفي العمر شلون انت طلقت في الكلام مفهوم العين صار واضح؟ ما صار العين ها؟ ما ادري فلأنه لو ترك نقيض الأعم الحمد لله رب العالمين.